الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
نعم. والرب،
والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة، قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، معرفة الرب بما تعرف إلينا به. ولهذا جاء في الأصل الأول معرفة الرب، معرفة العبد ربه، جاء في صورة السؤال: فإذا قيل لك من ربك الذي يجب عليك أن تعرفه، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. والرب مأخوذ من التربية والعناية والخلق والتدبير والتقدير، فهو رب كل شيء ومليكه، ويدخل في ذلك الإنسان لأنه واحد من ذلك العالم. فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء، ولهذا جاء في الإجابة في قول هذا الإمام رحمه الله: فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذا دليل على أن الإقرار بربوبية الله جل وعلا تستلزم إفراده بالألوهية. إذا أقررت بأن الذي خلقك ورزقك وأوجدك من العدم وغذاك بالنعم وتولى أمرك منذ أن كنت نطفة في بطن أمك إلى أن عقلت الخطاب وعرفت الخير من الشر، يجب عليك أن تعلم أن الذي رباك في هذه المراحل التي تدرجت فيها هو المستحق لأن تخلصه بالعبادة، فتفرده بأفعالك من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا هو المقصود، أن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأن يلزم الإنسان بتوحيد الألوهية إذا أقر بتوحيد الربوبية. قال: وكل ما سوى الله عالم. قال: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية من هذه السورة العظيمة، أول سورة في الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، فأثنى الله جل وعلا على نفسه، وأمر المكلفين أن يثنوا بهذا الثناء على ربهم. قال: كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني ما هي الوسائل والأسباب التي عن طريقها عرفت الله جل وعلا، فقل بآياته ومخلوقاته، لأن الله جل وعلا أوجد هذا الكون كله، أوجد الله جل وعلا هذا الكون كله، فمنه الآيات ومنه المخلوقات. المخلوقات كالسماوات والأرض والجبال والبحار والأشجار والأنهار والحيوانات والطيور والإنس والجن والملائكة، كل ما خلق الله من المخلوقات هذه من آيات الله جل وعلا، لأنها تدل عليه. فالمخلوق يدل على الخالق، والمرزوق يدل على الرازق، والمربوب يدل على الرب، والمدبر يدل على المدبر، وهكذا. وكذلك الآيات الكونية والآيات القرآنية. فانظر إلى القرآن الكريم ما فيه من الإعجاز وما فيه من الحكم والأحكام والأمثال والعبر والوعد والوعيد والجنة والنار وما إلى ذلك، أخبار من مضى وأخبار ما يأتي من الأوقات والأحداث. تضمن القرآن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولهذا صار معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله أو من رسول أرسله الله إلا أعطاه ما مثله يؤمن عليه البشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أعطيت، يعني معجزة، القرآن. كذلك من آيات الله جل وعلا هذه الآيات الظاهرة: الليل والنهار، أين يذهب الليل إذا جاء النهار، وأين يذهب النهار إذا جاء الليل. هذه آيات كونية. الرياح، السحاب المسخر بين السماء والأرض، فيعرف الرب جل وعلا بآياته ومخلوقاته. قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ثم جاء بالأدلة على هذه الآيات الكونية والقرآنية والمخلوقات، قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنها مخلوقة لا تستحق شيئا من العبادة فهي مسخرة ومدبرة، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني كل من الليل والنهار يتعاقبان يطرد هذا ذاك، وهكذا يطلبه حثيثا، ليس هناك يعني فترة ولا راحة أبدا، فيأتي النهار يطرد الليل ويأتي الليل يطرد النهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه الكواكب السيارة لا ينبغي لها أن تعصى أو تتأخر عن أمر الله جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال: والرب هو المعبود، دليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليس من تقرير الربوبية ينتهي إلى هذا الحد، وإنما يقتضي تقرير الربوبية يقتضي تقرير الألوهية، وأنه يجب أن يعبد هذا الرب الذي تفرد بهذه الأشياء. قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الذي إيش استدل بالمفردات توحيد الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني جميع المخلوقات لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الأشياء الموجودة في الأرض والمحدثة في الأرض، من الذي أحدثها؟ من الذي أنزل المطر؟ ومن الذي أنبت النبات؟ ومن الذي يعني أوجدكم من العدم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء؟ هو الله جل وعلا. إذن يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة، فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا بالله في ألوهيته. وأنتم تعلمون أنه الرب المستحق للعبادة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هكذا يقول العلماء الربانيون، أن الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. تفضل.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. وقوله قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
هذه العبادة التي أمر الله جل وعلا أن يفرد بها وأن لا يدعى معه أحد فيها، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم ذكر أنواع العبادة، قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه مراتب الدين ولكل مرتبة أركان ولها تفصيلها في أماكنه. الإسلام أركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والإيمان أركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان مرتبة واحدة هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ومنها، أي من العبادة، منها وليست كلها، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لكن من العبادة ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال ومنها الدعاء فهو عبادة لقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومنها الخوف فهو عبادة، والخوف ينقسم إلى قسمين: خوف طبيعي وخوف شرك. فالخوف الطبيعي أن يخاف الإنسان من النار أو يخاف من الماء أو يخاف من الأشياء التي يقدرها الله جل وعلا. وأما الخوف الذي هو الشرك فهو خوف السر، أن يخاف الإنسان من الكاهن أو من الساحر أو من المنجم أو من أي مخلوق إن كان أن يضره بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وهذا الذي نهى الله عنه، فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخاف غير الله جل وعلا، هو الذي تولى أمرك. وكذلك الرجاء من العبادة، الرجاء، ودليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن العبادة التوكل، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن العبادة الرغبة والرهبة والخشوع، والدليل قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، في حديث علي رضي الله تعالى عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، ومنها: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والأمر للوجوب. ولعلنا نقف عند هذا، وسيكون إن شاء الله درسنا القادم من الأصل الثاني، والله أعلم. الاستعاذة تكون في الشيء الظاهر مثلا أو حتى الخفي، وهي الالتجاء والاعتصام بالمستعاذ به. ولهذا كانت عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. وقد كان العرب في الجاهلية يستعيذون بعظماء الجن من شر سفهائهم. كان إذا نزل أحدهم واديا قال: أعوذ بعظيم رب هذا الوادي من شر سفهائه. فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالمستعاذ به. فأمر الله جل وعلا أن تكون به جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث في الشدائد، إذا ألمت بالإنسان ضائقة أو أحاطت به الأشياء المؤذية استغاث، بمعنى أنه طلب الإغاثة. وهذه تكون في الشدائد، وإنها سميت صلاة الاستسقاء صلاة الاستغاثة، يعني طلب الغوث من الله جل وعلا حال جدب الأرض وانحباس القطر. كذلك إذا كان الإنسان في البحر على مركبه وتغير حال البحر وتغيرت الأمواج، دعا الله من قلبه مستغيثا بالله جل وعلا. هذا هو التفريق بين الاستعاذة والاستغاثة، وكلها عبادات، لكن الاستغاثة يعني أبلغ في التعلق من الاستعاذة. قد يتعوذ الإنسان بإنسان يعيذه مما يستطيع عليه الحي القادر، وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث، وغالبا ما يكون في الأشياء التي لا يملكها العبد كإعطاء الرزق أو صرف المرض أو النجاة من الهلكة أو دفع الشر المحيط بالعبد، والله أعلم.